الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأحكام البغاة متداولة في كتب الفقه كلها، وكل من اعتنى بالأحكام الشرعية العلمية تناولها، سواء في التفسير أم في الحديث أم في الفقه أم في السياسة الشرعية والقضاء. وأحكام البغاة مفصلة تفصيلا كليا ومبينة الشروط في الكتب، لذلك فالادعاء فيها من السهل الاستدراك عليه، لأنه ما من فقيه مشهور ألف في الفقه عموما إلا وله رأي مسدل فيها وقد أفردها بالكلام، يعني في أحكام البغاة. البغي في اللغة والتعدي، وبغى الرجل على الرجل استطال عليه، وبغت السماء اشتد مطرها كما حكى أبو عبيد، وبغى الجرح ورمى وترامى إلى فساد، وبغى الوالي ظلم، وكل مجاوزة في الحد وإفراط على المقدار الذي هو حد الشيء فهو بغي، وبرئ جرحه على بغي وهو أن يبرأ وفيه شيء من نضل، وفلان يبغي على الناس إذا ظلمهم وطلب أذاهم، والفئة الباغية هي الظالمة الخارجة عن طاعة الإمام العادل. والبغي في الاصطلاح الشرعي مأخوذ من المادة اللغوية، هو مستخدم في الشرع لمعان. الإطلاق الأول الظلم، قال سبحانه: إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. فكل من ظلم أو حسد فهو باغ، فظلم الوالي للناس يسمى بغيا. ومن إطلاق البغي بمعنى الظلم قوله تعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. ومنه قوله تعالى: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. قال ابن عطية: المعنى إنما السبيل الحكم والإثم على الذين يظلمون الناس، الذين يضعون الأشياء غير مواضعها من القتل وأخذ المال والأذى باليد واللسان. والبغي بغير الحق هو نوع من أنواع الظلم، خصه بالذكر تنبيها على شدته وسوء حال صاحبه، ثم توعدهم تعالى بالعذاب الأليم في الآخرة. فهذا هو الإطلاق الأول للبغي في الشرع بمعنى الظلم. الإطلاق الثاني الطائفة الممتنعة عن الصلح بعد طلبه منها، وهذا منطوق قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. قال ابن الجوزي: فإن بغت إحداهما طلبت ما ليس لها ولم ترجع إلى الصلح، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء، أي ترجع إلى أمر الله أي إلى طاعته في الصلح الذي أمر به. ويمكن أن يلاحظ عند المفسرين والمحدثين والفقهاء أمر مهم، ففي تناولهم للآية لا يخصون البغي بجماعة من الناس، إنما كل خروج عن سلطان الشريعة هو بغي. فلذلك قد تقتتل طائفتان من الناس ويحق وصف البغي لهما جميعا، ولا يخص واحدة دون الأخرى، لأن موجب الاقتتال بينهما غير معتبر شرعا، فيلزمان جميعا بالشرع. قال القرطبي: قال العلماء: لا تخلو الفئتان من المسلمين في اقتتالهما، إما أن يقتتل على سبيل البغي منهما جميعا أو لا، فإن كان الأول فالواجب في ذلك أن يمشى بينهما بما يصلح ذات البين ويثمر المكافة والموادعة. فإن لم تتحاجزا ولم تصطلحا وأقامتا على البغي صير إلى مقاتلتهما. وأما إن كان الثاني هو أن تكون إحداهما باغية على الأخرى فالواجب أن تقاتل فئة البغي إلى أن تكف وتتوب، فإن فعلت أصلح بينها وبين المبغي عليها بالقسط والعدل. فإن التحم القتال بينهما لشبهة دخلت عليهما وكلتاهما عند أنفسهما محقة فالواجب إزالة الشبهة بالحجة النيرة والبراهين القاطعة على مراشد الحق. فإن ركبتا متن اللجاج ولم تعملا على شاكلة ما هديتا إليه ونصحتا به من اتباع الحق بعد وضوحه لهما فقد لحقتا بالفئتين الباغيتين. الإطلاق الثالث للبغي الفئة المتأولة الخارجة عن طاعة الإمام، واشترط لأن تكون باغية أن تكون جماعة وأن تكون متأولة تأويلا سائغا. قال المتولي وإنما اعتبرت هذه الصفة لأن من خالف من غير تأويل كان معاندا، ومن تمسك بالتأويل يطلب الحق على اعتقاده فلا يكون معاندا، فيثبت له نوع حرمة بسقوط الضمان وغيره. ومثل التأويل الحامل على مخالفة الإمام والخروج عليه بما وقع للذين خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه حيث اعتقدوا أنه يعرف قتلة عثمان رضي الله عنه وأنه يقدر عليهم ولا يقتص منهم لرضاه بقتلهم ومواطأتهم على قتل عثمان. ومثل غيره التأويل الحامل على منع الحق بما وقع لبعض مانع الزكاة من أبي بكر رضي الله عنه حيث قالوا أمرنا بدفع الزكاة إلى من صلاته سكن لنا صلى الله عليه وسلم. وقال المالكية وأما أهل العصبية وأهل الخلاف لسلطانهم بغيا بلا تأويل فيؤخذون بالقصاص ورد المال قائما كان أو فائتا. وأن تكون الفئة الباغية في منعة فيحتاج في كفهم إلى الجيش، فالواحد والاثنان لا يعدان من البغاة لأن المنعة منتفية في حقهما، وفي حالة انتفت المنعة والقوة صاروا كقطاع الطريق. واشتراط المنعة والقوة متفق عليه بين الفقهاء. إذن حاصل شروط وصفهم بالبغي أن تتوفر فيهم ثلاثة شروط: الأول أن يكونوا في منعة بأن يكون لهم شوكة بقوة وعدد وبمطاع فيهم. الشرط الثاني أن يخرجوا عن قبضة الإمام العادل إما بترك الانقياد له أو بمنع حق توجه عليهم سواء كان الحق ماليا أو غيره كحد وقصاص. الشرط الثالث أن يكون لهم تأويل سائغ، وفي التقييد بالإمام العادل دليل على أن غيره ليس كذلك. وفي تقييد البغاة بالطائفة الممتنعة والمتأولة ما يخرج نوعين من أنواع المعارضة للحاكم: النوع الأول معارضة قوله الباطل بالقول ورده والامتناع عنه سواء من فرد أو جماعة، هذا لا يعد بغيا. في تقييد البغاة بالطائفة الممتنعة والمتأولة ما يخرج نوعين من أنواع المعارضة للحاكم: النوع الأول معارضة قوله الباطل بالقول ورد هذا القول الباطل والامتناع عنه سواء من فرد أو جماعة، وهذا لا يعد بغيا. النوع الثاني معارضته مع عدم قتاله، معارضة الحاكم مع عدم قتاله وذلك بالتزام الصمت وترك التعرض أو المعاونة، هذه أمور لا يتناولها الفقه في أحكام البغاة بل هي داخلة في النصح وعدم الطاعة في المعصية المجمع عليه عند الفقهاء. الفرق بين البغاة والخوارج. الدارس لكتب الفقه يجد أن الفقهاء في استخدامهم للفظ البغاة لا يحصرونه في الخوارج، فالبغاة أعم من الخوارج، لأن الخوارج قد يستحلون من المسلمين ما لا يستحله سائر البغاة، وإن كانت أحكام البغاة قد تنطبق على الخوارج. ومن الفروق بين البغاة والخوارج أن الخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة، وليس بالضرورة أن يكون البغاة كذلك. أن الخوارج يستحلون دماء المسلمين وسبيهم، وليس بالضرورة البغاة كذلك. الخوارج حث النبي صلى الله عليه وسلم على قتلهم وقتالهم بخلاف البغاة. الخوارج ترتبط عقيدتهم بالخروج على الإمام وعلى جماعة المسلمين، بينما البغاة قد لا يكون خروجهم على الإمام وامتناعهم عن طاعته إرادة منهم لعزله أو اعتراضا على إمامته، بل قد يمتنعون عن طاعته لأسباب أخرى ومطالب تخصهم. وهذا التفريق من الفقهاء يدل على أن مصطلح الخوارج المستخدم عند بعض المعاصرين لم يكن مرادا عند الفقهاء في هذا الباب، لأن هذا المصطلح وهو مصطلح الخوارج مصطلح عقدي يراد من خلاله تبيين مخالفة أهل السنة في الاعتقاد. ليس بالضرورة أن يكون الباغي مخالفا لأهل السنة في الاعتقاد، فلا ينسب إلى بدعة لم يفعلها، وإنما ينسب إلى ما يتبين به حكم الشرع فيه. ومنه إطلاق البغاة على من خالف علي رضي الله عنه بتأويل سائغ ولم ينكر إمامته، وإنما امتنع عن طاعته لطلب حق يراه متعينا وليس هو بخارجي، فلم يكن معاوية وعمر ومن معهما من الخوارج، إنما كانوا من البغاة لأنهم خالفوا بتأويل سائغ عندهم ولم ينكروا إمامة علي، وإنما امتنعوا عن طاعته لطلب حق رأوه متعينا، والمطالبة بدم عثمان بأن يدفع إليهم علي رضي الله عنه قتلة عثمان، وهم أو بعضهم يعتقد أن عليا يعرف القتلة وأنه يدافع عنهم وأنه يتواطأ معهم إلى غير ذلك. عندهم تأويل سائغ وإن لم يكن في حقيقة الأمر صائبة، ولكن لا ينكرون إمامة علي، إنما امتنعوا عن طاعته لطلب حق رأوه متعينا، وليس هؤلاء بخوارج. والفقهاء فرقوا بين البغاة والمحاربين والمشركين، ولخص ذلك القرافي في الفروق. ونقل عن ابن بشير ما نص عليه أهل المذاهب الأخرى، لأن القرافي مالكي، وهذا النقل عنه كما قال: يمتاز قتال البغاة عن قتال المشركين بأحد عشر وجها: أن يقصد بالقتال ردعهم القهقرى ويكف عن مدبرهم، ولا يجهز على جريحهم، ولا يقتل أسراهم، ولا يغنم أموالهم. ونصوا على أنه لا تسبى ذراريهم، ولا يستعان عليهم بمشرك، ولا يوادعهم على مال، ولا تنصب عليهم العادات، ولا تحرق عليهم المساكن، ولا يقطع شجرهم. وقتال المحاربين قتال البغاة، يعني كقتال البغاة إلا في خمس: يقاتلون مدبرين يعني المحاربين، ويجوز تعمد قتلهم، ويطالبون بما استهلكوا من دم ومال في الحرب وغيرها، ويجوز حبس أسراهم لاستبراء حالهم، وما أخذوه من الخراج والزكوات لا تسقط عمن كان عليه كالغاصب. النظام الإسلامي نظام جاد لا يؤيد على قيام الدولة، ويطلب نصب الإمام من أجل انتظام أمر الناس، ثم لا يحوي في الوقت نفسه إجراءات ردعية لتفادي أي خروج عليه بغير حق، ومن ثم شرع قتال الفئة الباغية وهي الممتنعة حتى ترجع إلى الحق، بما فيه طاعة الإمام بالمعروف ومن ثم فإن هذه الطائفة إن وجدت وامتنعت عن طاعة الإمام بعد استقرار الحق له في الإمامة بأحد وسائل الانعقاد، فإن الامتناع عن أداء حقه في الطاعة انطلاقا من عدم حقيته بالإمامة أو عدم الالتزام بقوانين الدولة، فإن القانون والطاعة لا يمكن أن يعلق، فلا بد من سيف يأطر على الحق ومن حجة تبين الحق. واللجوء إلى القتال لم يكن محل إشادة من الفقهاء ما لم تستنفد الشروط الموجبة له، وتقريرها من طرف الفقهاء يدل على أنها راعت جانبين: الأول حرمة دماء المسلمين، والجانب الثاني الحفاظ على الدولة وعلى انتظام أمر الناس. ولأن قتال البغاة لابد أن يكون بأمر شرعي، فإنه لابد من توفر الشروط المعتبرة شرعا فيه، ولابد من انتفاء الموانع. وهذه الشروط هي: أن يكون الإمام عادلا، دليل ذلك عدم خروج الفقهاء والعلماء والسلف مع الحداد، فلا يعان الأمير الظالم على القتال. قال مالك: إن كان مثل عمر بن عبد العزيز وجب على الناس الذب عنه، وأما غيره فلا. الشرط الثاني تسليم أهل العدل وذوي الرأي بعدالة الإمام، فإذا لم يسلموا له بالإمامة والعدالة لم تكن الفئة الممتنعة عن طاعته باغية. فشرط الإمام تسليم العدول ذوي الرأي، فلا يرد قتال الإمام الحسين يزيد بن معاوية، لأن يزيد لم يسلم أهل الحجاز بإمامته. وقبل هذا التقرير قال العيني: فاشتراط عدالة الإمام مفهوم من اشتراط العدالة في الطائفة حتى يصح تسمية الثانية بالباغية عند الفقهاء. الثالثة أن يستتب الأمر للإمام ويعلم أنه يمكنه ردعهم بالقتال، وإلا فلا قتال. قال الزيلعي: والمروي عن أبي حنيفة من لزوم البيت محمول على عدم الإمام، أما إعانة الإمام فمن الواجبات عند القدرة. ومروي عن ابن عمر مع جماعة من الصحابة من القعود عن الفتنة فمحمول على أنهم كانوا عاجزين. الشرط الرابع أن يكون البغاة بخروجهم مغالبين للسلطة، وأن يكون الخروج مصحوبا بالمغالبة أي باستعمال القوة، فإذا كان غير مصحوب بالقوة فليس خروجا، كأن يمتنعوا عن بيعة الإمام دون قتاله كما وقع لسعد بن عبادة في رفضه لبيعة أبي بكر ورجوعه عن ذلك من دون قتال، أنه لم يحمل سيفا ولم يمتنع من أداء واجب. قال شيخ الإسلام: وإنما نازع سعد بن عبادة والحباب بن المنذر وطائفة قليلة، ثم رجع هؤلاء وبايعوا الصديق، ولم يعرف أنه تخلف منهم إلا سعد بن عبادة. وسعد وإن كان رجلا صالحا فليس هو معصوما، بل له ذنوب يغفرها الله، وقد عرف المسلمون بعضها، وهو من أهل الجنة السابقين الأولين من الأنصار رضي الله عنهم وأرضاه. هكذا فعل علي رضي الله عنه مع الخوارج، فإنه لم يقاتلهم في البداية، بل بيّن لهم ذلك وأقر أن ذلك من حقوقهم، فقال: لكم علينا ثلاث: لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله، ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم مع أيدينا، ولا نبدأكم بقتال، وفي رواية: لا نقاتلكم حتى تقاتلوا. ويعتبر الخروج بغيا عند مالك والشافعي وأحمد وأهل الظاهر بشرط استعمال القوة فعلا، أما قبل استعمال القوة فلا يعتبر الخروج بغيا، ولا يعتبرون بغاة، ويعاملون كما يعامل العادلون ولو تحيزوا في مكان وتجمعوا. وأبو حنيفة يشترط العزم على القتال ومصرح به عند بعض الحنابلة، هذا مع وجوب دعوتهم للصلح أولا، وعدم مباغتتهم بالقتال، وعدم القصد لإفنائهم، ولا تجوز الاستعانة عليهم بكافر محارب. وإجراء أحكام المسلمين عليهم من إرث وصلاة ونفاد بيع ونكاح وعدم سبي النساء والصبيان وغير ذلك مما هو معلوم في كتب الفقه، فليست كل معارضة للحاكم بغيا في العرف الفقهي، بل البغي هو تكييف لأحدها، وبعضها يكون مباحا كما قد يكون حرابة على حسب المقصد وطبيعة الخروج عن النظام الإسلامي. وأما تحريم الخروج على الحاكم وأما منزع الفقهاء فيه فهذه مسألة منفردة عن البغاة وأحكامه، يدرسها الفقهاء من زاوية مختلفة تماما عن زاوية أحكام البغاة وقضية الخروج على الحاكم. فأغلب فقهاء السلف ومن تبعهم من أهل الحديث والفقه لا يرون الخروج على الحاكم بالسيف ولو جار وظلم ظلما لا يصل معه إلى الكفر، ومبنى هذه المسألة عندهم ليس هو الانحياز للحاكم أو حبه، بل ينظرون في المسألة نظرا شرعيا يراعي عدة أمور، منها الأدلة الشرعية ومقاصد الشريعة، ومنها وحدة الأمة وعدم تفريق كلماتها، ومن المصلحة والنظر نظرا شرعيا بعيدا عن العاطفة والأهواء والخوف من الفتنة. وقد وردت نصوص شرعية تحرم الخروج على الحاكم ونزع اليد من الطاعة، هذه النصوص تزيد على 100 نص، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع قالوا أفلا نقاتلهم، قال لا ما صلوا، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية، رواه البخاري. وقد سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه، ثم سأله في الثانية أو في الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس وقال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، رواه مسلم. قال أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن الشافعي: فهذه الأحاديث تدلك على أنه يجب على المرء كراهية ما أحدثوا من بدعة وترك موافقتهم على مخالفة السنة والامتناع عن طاعتهم في المعصية، مع الانكفاف عن الخروج عليهم ومع ملازمة جماعتهم في الطاعة وامتثال أوامرهم في المباح والانقياد لأحكامهم في المعروف، فيستديم بذلك سلامة دينه وصلاح دنياه وحقن دمه وحفظ ماله وحياته وعرضه. قال: جماهير أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين لا ينعزل الإمام بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه بذلك، بل يجب وعظه وتخويفه للأحاديث الواردة في ذلك. قال ابن بطال: وإن كان الإمام غير عدل فالواجب عند العلماء من أهل السنة ترك الخروج عليه وأن يقيموا معه الحدود، الصلوات والحج والجهاد، وتؤدى إليه الزكوات، فمن قام عليه من الناس متأولا بمذهب خالف فيه السنة أو لجور أو لاختيار إمام غيره سمي فاسقا ظالما غاصبا في خروجه لتفريقه جماعة المسلمين ولما يكون في ذلك من سفك الدماء، فإن قاتلهم الإمام الجائر لم يقاتلوا معه ولم يجز أن يسفكوا دماءهم في نصره. وكثير من الفقهاء لا يرى الخروج على الحاكم الظالم مراعاة للمصالح الشرعية، ومنها وحدة الأمة واجتماع كلمتها وحفظ شوكتها، والقتال يضعفها، بقاء الحاكم على بعض علاته أولى من الفتنة بين الناس والاقتتال. قال الطبري: والصواب أن الواجب على كل من رأى منكرا أن ينكره إذا لم يقف على نفسه عقوبة لا قبل له بها. ولورود الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة للآئمة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قالوا: وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيق. أخرجه الترمذي وهو حديث صحيح. وهذا ابن عبد البر يقول معلقا على أحاديث الطاعة للحكام وتغيير منكرهم: هذا واضح في أنه لا يلزم التغيير إلا من القوة والعزة والمنعة، وأنه لا يستحق العقوبة إلا من هذه حاله، وأما من ضعف عن ذلك فالفرض عليه التغيير بقلبه والإنكار والكراهة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير، كالذين خرجوا على يزيد بالمدينة، وكابن الأشعث الذي خرج على عبد الملك بالعراق، وكابن المهلب الذي خرج على ابنه بخراسان، وكأبي مسلم صاحب الدعوة الذي خرج عليهم بخراسان أيضا، وكالذين خرجوا على المنصور بالمدينة والبصرة، وأمثال هؤلاء. وغاية هؤلاء إما أن يغلبوا وإما أن يغلبوا ثم يزول ملكهم فلا يكون لهم عاقبة، يعني لا يأتي من وراء ذلك خير. فغاية هؤلاء إما أن يغلبوا وإما أن يغلبوا ثم يزول ملكهم فلا يكون لهم عاقبة. فصل المسألة تفصيلا في معرض رده على قضية ترك علي والحسين للقتال، فقال: وإذا قال القائل إن عليا والحسين إنما ترك القتال في آخر الأمر للعجز، أنه لم يكن لهما أنصار، فكان في المقاتلة قتل النفوس بلا حصول للمصلحة المطلوبة. إذا قال ذلك قيل: لهذا بعينه والحكمة التي رعاها الشارع صلى الله عليه وسلم في النهي عن الخروج على الأمراء، وندب إلى ترك القتال في الفتنة، وإن كان الفاعلون لذلك يرون أن مقصودهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كالذين خرجوا بالحرة وبدير الجماجم على يزيد والحجاج وغيرهم، لكن إذا لم يزل المنكر إلا بما هو أنكر منه صارت إزالته على هذا الوجه منكرة، وإذا لم يحصل المعروف إلا بمنكر مفسدته أعظم من مصلحة ذلك المعروف كان تحصيل ذلك المعروف على هذا الوجه منكرة. وبهذا الوجه صارت الخوارج تستحل السيف على أهل القبلة حتى قاتلت عليا وغيره من المسلمين، وكذلك من وافقهم في الخروج على الأئمة بالسيف في الجملة من المعتزلة والزيدية والفقهاء وغيرهم، الذين خرجوا مع محمد بن عبد الله بن حسن بن حسين وأخيه إبراهيم بن عبد الله بن حسن بن حسين وغير هؤلاء. فإذا تأكد أن الخروج لا يأتي بخير وأنه يؤدي إلى منكر أعظم منه، فإنه يقوم عندهم على أنه شق لعصا المسلمين وحمل للسيف على الأمة، وعلى أنه قتال فتنة الأولى فيه الترك والتعبد لله جل وعلا والنجاة من دماء الناس وأموالهم. وهم حين يقررون هذا المعنى لا يختلفون في وجوب نصح الحاكم إذا جار وظلم، وذلك للأدلة الواردة في ذلك، وإنما ينكرون خروجا لا يتحقق منه المطلوب ولا يدفع به الشر، أما النصح والإنكار فلا يمنعونه. قال ابن عبد البر: وأما مناصحة ولاة الأمر فلم يختلف العلماء في وجوبها إذا كان السلطان يسمعها ويقبلها. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويسخط لكم ثلاثة، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ويسخط لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. أن تناصحوا من ولاه الله أمركم والإمام ونوابه بمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتذكيرهم برفق ولطف وإعلامهم بما غفلوا عنه من حقوق المسلمين وترك الخروج عليهم والدعاء لهم وكذلك ترك الدعاء عليهم وبتألف قلوب الناس لطاعتهم وبالصلاة خلفهم وبالجهاد معهم وأداء الصدقات لهم ولا يطروا بالثناء الكاذب وأن يدعى لهم بالصلاح. هذا أمر مضت به سنة العلماء وجرت به أقلامهم في القديم والحديث، ليس مما يمكن المزايدة عليه. والفقهاء ينطلقون في موقفهم من الحاكم ومن معارضته ينطلقون من نصوص شرعية ومن نظرة إصلاحية تعتمد الفقه وتستبعد العاطفة وتراعي مقاصد الشرع ومآلات الأمور، وهذا الذي ينبغي أن يحاكموا إليه لا أن يحاكموا إلى منهجية ثورية عاطفية تخطب ود الجماهير ولا تراعي المقاصد الشرعية ولا تلتفت إلى مآلات الأمور. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.